مسنون، سواء كان عقارا كالأرض والزرع أو كان غير عقار كالمنقول من انتساء ودواء وطعام ونحو ذلك. فإن كان البيع بيع ثمن بثمن فهذا يسميه العلماء بيع الصرف. وأما إذا كان بيع مسنون بمسنون فيسميه العلماء بيع المقايضة. وأما إذا كان بيع مسنون بثمن فيسميه العلماء البيع المطلق. فإذا قيل في كتب العلماء أو في فتاويهم هذا بيع مقايضة فإنه يفهم من ذلك أنه بيع مسمن بمسمن، كأن يقول إنسان بعتك أرضي بأرضك أو داري بدارك أو سيارتي بسيارتك، فهذا بيع مسمن بمسمن. وأما إذا قالوا بيع الصرف فهو الذي يقع بتبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، كل ذلك يوصف بكونه بيع صرف. وأما البيع المطلق فهو البيع الشائع الدائع، أن تدفع الذهب والفضة في مقابل المسنون. فهذه ثلاثة أنواع للبيوع، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان تفصيلاتها وأحكامها عند ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بعد الحد لما ذكرناه من أن كتاب الحد هو آخر كتاب العبادات، فشرع رحمه الله في بيان أحكام المعاملات بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بها. وسنذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث، وهي تنقسم إلى قسمين: أحاديث اشتملت على نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع مخصوصة، وأحاديث اشتملت على إقرار نوع من البيوع. فأما النوع الأول فهو البيوع المنهي عنها، وأما النوع الثاني فهو البيوع المأذون بها. وسنذكر كلا النوعين بإذن الله ومواقف العلماء رحمة الله عليهم في أحكام كل ومسائله، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك مع الإخلاص وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم لقائه العظيم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول السائل: قد يرد إشكال علي في الاستدلال بحديث عروة البارقي رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فوض لعروة في البيع، فهو لا يعتبر فضولي بخلاف ما لو تصرف في ملك غيره بغير إذنه، فكيف يمكن إزالة هذا الإشكال؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم فوض لعروة أن يشتري محل نظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعروة: اشتري لنا من هذا الجلد شاة. أين التفويض؟ التفويض أن يعطيه المال ويترك له خيار في البيع والشراء، أما أن يعطيه مالا مخصوصا لشيء مخصوص ويأمره بذلك على سبيل الخصوص فهذا فيه تعيين للشيء الذي طلب من عروة، وبناء على ذلك لا يصح إيراد هذا الإشكال، لأنه قد فوضه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو قال له: خذ هذا المال واشتري به، أما وقد حدد له أن يشتري شاة، فذهب عروة واشترى شاتين، فإنه في هذه الحالة غير مفوض في الشاة الثانية. ثم لما اشترى الشاة الثانية باعها، فوقع شراء الشاة الثانية وبيع الشاة الثانية دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك أن المذهب الذي يقول إن هذا الحديث حجة على اعتبار تصرف الفضولي مذهب من القوة بمكان، ودلالة الحديث عليه واضحة، والله تعالى
أحبكم الله. وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أن شرط البيع أن يكون المشتري مالكا للمال، هل يجوز لي شراء بضاعة بشيء مؤجل بعد شهرين مثلا ثم أبيع هذه البضاعة وأسدد المبلغ في موعده المحدد؟
إذا دفع الإنسان شيئا مؤجلا بعد شهر أو شهرين يستلم هذا الشيء، فإنه قد ملك السلعة بثمن مؤجل ويعتبر من بيع الدين، كما لو اشترى سيارة وقال لمن باعها له أعطيك الثمن بعد شهر، فيكون إعطاؤه للشيخ بمثابة الوثيقة كوثيقة الدين، فيصح البيع وينعقد. وإذا صح البيع الأول جاز ما ترتب عليه من صحة تصرف المشتري في ذلك المبيع، والله تعالى أعلم.
أثابك الله. وهذا آخر يقول: إذا وكلني شخص في شراء شيء له وأعطاني ثمنا لذلك الشيء وهو ثمن معروف، وعند شرائي حصلت على خصم في ثمن تلك البضاعة، فهل هذا الخصم يحق لي أم لا؟
هذا الخصم ليس من حقك، وإنما أعطيت المال وكالة، ولا تستحق هذا الخصم، وإنما يستحقه من وكلك، وبناء على ذلك يلزمك رد المال الذي أعطيته في مقابل العين المشترات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز بيع الغرض، ولكن إذا كان المشتري والبائع متوافقان على ذلك، فهل هذا كذلك يجوز البيع أم لا؟
إذا اتفقا لا عبرة باتفاقهما، لأن السفيه لا يصح سفهه ولا يحكم به على اعتبار ذلك البيع وصحته. ألا ترى لو أن إنسانا قال: أريد دينا، فقال له فلان: أعطيك هذا الدين بشرط أن ترده بفائدة 10%، قال رضيت، أيصح رضاؤه؟ فالرضا لا عبرة به إذا كان متضمنا للسفه أو أكل المال بالباطل، وبناء على ذلك لا يصح هذا البيع ولو رضي به المتبايعان، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، يعني سواء رضي أو لم يرضى أو لم يرضيا بذلك، لأنه محرم بأصله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، مشكلت علي مسألة وصورتها أن يأتي التاجر ويروج بضاعته وسلعته ويجعل لتلك البضاعة مسابقة وأسئلة ويعطي عليها الهدايا، أو يجعل أرقاما للمتسابقين، فمن حصل على رقم كذا فله جائزة كذا، أو يقول: من اشترى مني بكذا فله هدية كذا، فما حكم هذا؟
هذه بيوع المسابقات تحتاج إلى تفصيل، وهي تختلف أنواعها وأحوالها، لكن إذا قال له إن داخل هذه العلبة جائزة ودفع المال، فإنه في الحقيقة اشترى مجهولا ومعلوما. فإذا كان داخل العلبة نقد من ذهب أو فضة، فإنه في هذه الحالة يدخله الربا وتدخله شبهة الربا، خاصة إذا كان من جنس الورق، إذا كان رصيده فضة وكان النقد الموجود فضة، فإنه مبادلة لما اتحد جنسه وصنفه دون مقابضة ودون مماثلة، فحينئذ يقع ربا الفضل، وعلى هذا فلا يجوز هذا النوع في هذه الصورة خاصة. أما بقية الصور المسابقات فيها نظر، وإن كان الأصل كما قرره الشاطبي وغيره، قرره الشاطبي في الموافقات في قاعدة الضرر يزال، أنه لا يجوز احتكار السوق، لا يجوز احتكار السوق. صورة ذلك قالوا وضع أن يرخص من السلعة، لأنه إذا أرخص من السلعة ضرب غيره ممن يبيع، وجذب الناس إليه دون إخوانه ودون المتبايعين الباقين. قالوا وفي حكم ذلك، خرج بعض العلماء من المتأخرين في حكم ذلك وضع الحوافز، فإن وضع الحوافز كالترخيص من السلعة، لأنه لما رخص منها ضرب غيره وأضر غيره، والقاعدة التي أجمع العلماء عليها في الفقه ومنها أبواب المعاملات الضرر يزال، أي أنه لا تأذن الشريعة بفتح معاملة يترتب عليها ضرر عام أو ضرر خاص بضوابط معروفة لهذه القاعدة. ومثل الشاطبي رحمه الله لهذه القاعدة في الموافقات بمن رخص سلعته لكي يضر بالسوق، وهذا يعني يدخله في بيوع المسابقات تدخلها هذه الشبهة، ولذلك في هذا النوع من البيع شبهة ويحتاج النظر إلى أنواعه وتفصيل الحكم على حسب هذه الأنواع المختلفة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم هذا البيع؟ وصورته أن يأتي الرجل ويقول للبائع: بكم هذه البضاعة؟ فيقول مثلا ب100 ريال، فيقول إن المحل الفلاني يبيعها ب50 ريالا، أو يقول: أنا اشتريتها منك بالأمس ب70 ريالا، فيضطر الرجل البائع إلى أن يبيع له ب70 ريالا، فما حكم ذلك؟
البيع الصحيح إذا قال له: غيرك يبيع بأقل فأعطني قيمة أقل، فرضي بتلك القيمة التي هي أقل، صح البيع وجاز، وشروط البيع تامة في مثل هذا، والأصل جوازه حتى يدل الدليل على المنع ولا دليل على المنع. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم من يشتري الحديد ثم يبيعه وهو في مكانه؟ هل يصح هذا البيع؟
هذه مسألة مفرعة على مسألة قبض المبيع، ومسألة قبض المبيع للعلماء فيها وجهان: منهم من يقول لا يجوز بيع المبيع الذي اشتراه من الغير حتى يقبضه سواء كان طعاما أو غير طعام، وهو مذهب عبد الله بن عمر وطائفة من السلف رحمة الله عليهم، أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه، ثم يحكم بالقبض على اختلاف الأعراف، فكل ما صدق عليه في العرف أنه قبض حكم به. وأما الوجه الثاني فقالوا إن القبض يشترط في الطعام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، فنص على الطعام بعينه، وكان ابن عمر يقول: وأرى غير الطعام كالطعام. ولكن أجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك أصنافا تباع من غير الطعام وأجناسا من غير الطعام، وخصص الحكم بالطعام، فدل على أن العلة على أن الحكم مرتبط بالطعام، لأن الطعام يجري فيه الكيل فاختص الحكم به وما في حكمه من المكيلات. وهذا القول من القوة بمكان تخصيص الحكم بالمطعومات في المقبوضات، ولكن الأورع أن لا يبيعه حتى يقبضه، حتى يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم، إلا في حالة واحدة، وهي أن يأخذ الحديد ويقلبه بحيث يضمن عدم وجود العيب فيه، لأن الناس ربما وثق المشتري بك ولم يثق بالبائع الأول. ولذلك إذا قلبت المبيع ووصفته له على أمانة وبراءة، أو جاء وقلبه ونظر فيه، إنه يصح البيع ولو لم تحده إلى رحله. ولكن مع هذا التورع والخروج من الخلاف بقبض الحديد المذكور أولى وأحرى. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره الأصناف الخمسة التي يقع فيها الربا، وفي الحديث يدا بيد، والسؤال هو: هل يجوز شراء الرز والبر بالدين؟ وهل هنا فقد شرط يدا بيد؟ نرجو التوضيح والتفصيل.
أولا بارك الله فيك، الحديث 6 أصناف، قال صلى الله عليه وسلم: حديث عبادة أجمع أحاديث الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والثمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، وهو أجمع أحاديث الربا، ولم يرد في حديث من أصناف الربا ما ورد في حديث عبادة. في بعض رواياته التي في السنن عند النسائي أيضا يدا بيد، والإشكال في قوله يدا بيد أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد منه، قال بعضهم أن يكون في الحال نفسه، وأتأكد ذلك بحديث عمر الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. قوله هاء وهاء مثل ما يقول العام الآن ها وها أثناء الإعطاء، يقول له ها يعني خذ، ويقول مشتري ها يعني خذ، هذا معنى قولي هاء وهاء. قال بعض العلماء لابد أن يقول له خذ ويعطي، فإن تأخر عنه ولو قام إلى الصندوق لكي يأتي بالباقي أو يأتي بالمقابل قالوا وقع الربا. هذا مذهب من يشدد في يد بيد، ومذهب من يخفف وهو الصحيح والأقوى أنهما ما داما في المجلس. لأن عمر راوي الحديث نفسه لما سأله السائل عن بيعه الدراهم بالدنانير عند البقيع حتى يقدم إلى أهله قال لا والله لا تبيع لا تتبايع لا تسترقا حتى يعطيك وتعطيه، فقال لا تسترقا. قال الإمام الشافعي وغيره من السلف رحمة الله عليهم علق الحكم على الفرقة مع أنه راوي لحديث هاء وهاء، فدل على أن قوله هاء وهاء المجلس الواحد، فما دام في مجلس واحد ولم يسترقا قبل التقابض صح البيع وندد ولا ربا. يبقى النظر في قولك هل الأرض والدخن جار النجرى هذه إذا بيع إلى أجل هل يجري فيه الربا أو لا؟ هذه مسألة مفرعة على علة الربا في الأصناف الستة. وعلة الربا يقسمها العلماء في حديث عبادة المتقدم إلى قسمين: علة جنس الأسنان اللي هي النقدين، علة النقدين، وعلة المطعومات الأربعة الباقية. فقسم الحديث إلى صنفين إلى جنسين: الجنس الأول النقدين الذهب والفضة، والجنس الثاني الأربعة الباقية. فيقولون جنس النقدين وجنس المطعومات، فإن قالوا جنس النقدين عنوا الذهب والفضة، وإن قالوا جنس المطعومات عنوا البر والتمر والشعير والنبش. فإذا ورد شيء من غير الذي ذكر في الحديث كالأرض والدخن إن كان من جنس المطعومات نظر إلى علة الأربعة، وإن كان الذي سئل عنه من غير المطعومات كالحديد والنحاس والنيكل ينظر إلى علة الذهب والفضة. هذا ضابط عند العلماء. وبالنسبة لمبادلة الذهب أو الفضة في مقابل الأرض والدخن بالإجماع أنه يجوز شراء الأرض والدخن إلى أجل. قد يستشكل بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الإطلاق سنتكلم عليه إن شاء الله عند شرح حديث عبادة أنه مستثنى بحديث السلم، وهو حديث ابن عباس الصحيح: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، في رواية من أسلف ورواية من أسلم. وجه الدلالة أن السلم تعطي النقد ثم تأخذ الطعام عند انتهاء الزرع، كذلك هنا لو أنك أخذت الطعام بدارا له الأرض والدخن ثم بعد شهر أو شهرين نقده ثمن فلا حرج. وهكذا لو قلت لصاحب البقالة يأتيك ابني يأخذ منك الطعام كل يوم ثم في آخر الشهر أحاسب لا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من حق الوالد أخذ مال ولده مثل السيارة أو الأرض أو غيرها؟ فهل هذا البيع صحيح؟ وهل من حق الأبي بيع مال ولده دون ابنه أو عنوة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للولد أن يضايق والده في المال. قد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه رجل اشتكى إليه الرجل وقال: يا رسول الله، إن أبي أكل مالي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: سله هل أنفقته إلا عليه؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيد الإبل وقال له: أنت ومالك لأبيك. هذا أصل أنه لا ينبغي للإبن أن يضايق أباه إذا كان تصرف أبيه بالمعروف، والإبن الموفق يحرص على رضاء والده. فإن كان تصرف والدي لحاجة نزلت بالوالد أو ضيق استطاع الإبن أن يكتسب الأجر وأن يرجو من الله جل وعلا الخلف والعوض، فهذا شأن الإبن البار والموفق. الذي يريد الله به خيرا، فلا شك أنه من أفضل ما يكون وأجل ما يكون من طاعة الله عز وجل في الأموال الإحسان بها إلى الوالدين، فهذا من أفضل وأحسن وأبرك وأتم ما يكون. أما بالنسبة من ناحية الحكم الشرعي فالمنصوص عليه عند العلماء أنه لا يستحق الوالد أن يتدخل في مال ابنه على سبيل الإضرار، وذلك أن يستنزف أموال ابنه ويأخذ من أموال ابنه دون أن يكون ذلك على وجه المعروف، فهذا فيه ظلم وفيه أذية ولا يجوز حتى في ماله هو، فضلا عن أن يكون متعديا على مال ابنه. فالمقصود أنه ينبغي للابن أن يحتسب عند الله إن كان تصرف أبيه مما يسع الاحتساب فيه، أما إذا كان مما لا يسع الاحتساب فيه أو تكون فيه معونة للأب على الظلم والعدوان أو فعل الأمور المحرمة كالسفر بها إلى أماكن الفساد ونحو ذلك، فإنه قد يجب على الابن أن يمنع أباه، وفي هذه الحالة لا يدخل في عموم قوله إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وأما الحديثين فيجاب عنهما بأنه الأكل بالمعروف، فإذا كان أكل الوالد من مال ولده بالمعروف والأخذ بالمعروف لحاجة ونحو ذلك، إنه ينبغي على الابن أن يتسع صدره وأن يحتسب من الله جل وعلا الخلف والعوض. ولهذا صلى أن تجد ابنا يحسن إلى والديه في مال إلا وضع الله له البركة في المال، ولربما قفل الله عنه أسباب البلاء في المال، وهذا معروف. وكم من قصص وأخبار يعني دلت على سن الله عز وجل المحمودة لمن جعل ماله لوالديه واحتسب في إنفاقه على والديه. ولذلك كان يستحب بعض العلماء أن يخرج الإبن من ماله قدرا يجعله لوالده من مرتبه ونحن ذلك، على سبيل ولو كان الأب غنيا إنما هو على سبيل البر والمكارمة لأبيه، حتى يكون ذلك بابا يبارك فيه في مال الإبن ويضع فيه الخير ويدفع عنه بلاء المال. حتى إن بعض الأخيار ذكر ذات مرة أنه سأله والده مالا جمعه لزواجه، قال وكان قرابة 15,000، قال فجاءت الضائقة على أبي يطالبه غرماؤه بالمال فوجدته مهموما محزونا، فلما سألته عن السبب قال يا بني كيف أرتاح وهؤلاء يطالبونني بمالهم. فقام الابن يقول فترددت، يقول أقدم رجلا وأؤخرها، أدفع له هذا المال الذي أريد أن أبني به بيتي وأتزوج به؟ قال فما هو إلا أن وفقني الله، فقمت وأخذت 15,000 لا أملك غيرها، فجئت بال15,000 ووضعتها بين يدي أبي. قال ففاضت عيناه بالدموع وقال يا بني خذها. قال فحلف بالله العظيم أنه لا يحل له منها شيء وأنها لأبيه. قال فدعا لي بالبركة. قال فقمت من عنده والله ما مضى أسبوع. قال فجاء أحد الأحبة يعني من يعرفه، قال هنا رجل زارني أود أن تأتي معه حتى تكون معي على ضيافتي. قال فتغديت معه، فأثناء الغداء يقول يا فلان يخاطب من ضيفه هل تعرف رجلا موثوقا به يلي أموالي في المدينة؟ قال له لم تجد أحسن من هذا الرجل فيما علمت. قال فطابت نفس الرجل لي فوكلني، فكان أول عقد أجد فيه 150,000، وهذا ربح فقط يقول 10 أضعاف ما دفعت به لأبي، وهذا عاجل ما في الدنيا ولما عند الله من الرحمة والرضوان. والساعة التي يقوم بها الابن من عند أبيه قد أرضاه وقر شر خاطره وأدخل عليه الشروط، لا شك أنها عند الله بمكان. ولربما أن الأب يتأثر فيها فيدعو دعوة صادقة من قلبه توافق بابا مفتوحا في السماء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، يعني لا تدعوا على الأبناء والبنات، ربما توافق بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، لأن دعوة الأب تخرج من قلب. فالمنبغي على الابن أن يحرص على هذا الخير وأن لا يكون جاهدا في الخير، والدنيا ثانية ثم فيش إلى ربها آيبة راجعة. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يرضيه عنا، صلى الله وسلم وما يرضيه عنا، صلى الله وسلم.